الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع بلاغة الآيات في قوله تبارك وتعالى: طسم، المقصود بهذه الحروف المقطعة التعريض بإلهاب نفوس المنكرين لمعارضة بعض السور القرآن بالإتيان بمثله في بلاغته وفصاحته وتحديهم بذلك وتسجيل عجزهم عن ذلك. يبقى الآيات الحروف المقطعة اللي بتبقى في أول السور دي فيها تحد لهؤلاء الكفار الذين يزعمون أنهم يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن. طيب، الحروف هي منثورة بين أيديكم، هتلنا قرآن يشبه هذا القرآن أو قرآن في بلاغته مثل هذا القرآن. ففيها تحد وفيها أيضا تسجيل بعجز هؤلاء الكفار على أن يأتوا بمثل هذا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وفي قوله تعالى: تلك آيات الكتاب المبين. قوله تلك آيات الكتاب المبين، الإشارة بتلك، زي مثلا في أول سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه. هنا لك تلك آيات الكتاب المبين، الإشارة بتلك إلى الحاضر في الأذهان من آيات القرآن المنزل من قبل، وبينه الإخبار عن اسم الإشارة بأنها آيات الكتاب، وما في اسم الإشارة من معنى البعد للتنبيه على بعد المنزلة المشار إليه في الفخامة، عظمته يعني عظمة هذا المشار إليه وفخامته. تلك آيات الكتاب المبين، زي هناك برضو ذلك الكتاب لا ريب فيه. وفي قوله تبارك وتعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، الكلام استئناف بياني وقع جوابا عما يثيره مضمون تلك آيات الكتاب المبين من تساؤل النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه عن استمرار إعراض المشركين عن الإيمان وتصديق القرآن، وحول الخطاب من توجيهه إلى المعاندين إلى توجيهه للرسول عليه الصلاة والسلام. يعني الكلام، يعني دي آيات الكتاب، آيات مبينة واضحة، ومع ذلك لم يؤمن هؤلاء الكفار. فربنا وجه الكلام بعد ما تكلم عن آيات القرآن وتوجيهها إلى الكفار، وجه الكلام إلى مين بقى؟ إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين. فقال: وحول الخطاب من توجيهه إلى المعاندين إلى توجيهه للرسول عليه الصلاة والسلام، وهو نوع من الالتفات، فيه التفات من أسلوب إلى أسلوب، والتفات عمن كان الكلام موجها إليه بتوجيه الكلام إلى شخص آخر. وإحنا قلنا أن الالتفات ده يعني بيكون في القرآن من أجل لفت الانتباه، وله يعني أغراض أخرى، لكن من أشهر يعني أغراضه أنه يلفت انتباه القارئ للقرآن، فمما ينبهه ويجعله دائما على يعني استحضار لمعاني القرآن العظيم. وقوله لعلك، لعل هنا للإشفاق عليه الصلاة والسلام، فيه إشفاق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وهو حث على ترك الأسف من ضلالهم، كما قال الله عز وجل: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. يعني ربنا سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية حث للنبي على ترك الأسف من ضلالهم، كما قال في آية الكهف: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فقال وهو حث على ترك الأسف من ضلالهم على طريقة تمثيل شأن المتكلم الحاث على الإقلاع بحال من يستقرب حصول هلاك المخاطب. يعني أنت تحس، يعني أنت بتيجي تكلم واحد تقول له أنا حاسس كده أن أنت هتموت نفسك، هتموت نفسك باللي انت بتعمله ده، انت كده بتشفق عليه، تشفق عليه، بتوضح له ان انت مشفق عليه، وفي نفس الوقت انت كده بتحثه على على ترك هذا الامر. انت كده بتموت نفسك على الفاضي، يعني انت بتعمله ده هيهلك نفسك، وفي الاخر برضو لن يهتدي الا من اراد الله عز وجل هدايته، كما سمعت في سورة البقرة: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال الله عز وجل: انك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. فقال هنا يقول على طريقة تمثيل شأن المتكلم الحاث على الإقلاع بحال من يستقرب حصول هلاك المخاطب إذا استمر على ما هو عليه على ما هو فيه من الغم. وقوله ألا يكونوا مؤمنين جاء بمضارع الكون ألا يكونوا جاء بفعل بصيغة الفعل المضارع للإشارة إلى أنه لا يأسف على عدم إيمانهم ولو استمر ذلك في المستقبل فيكون انتفاؤه فيما مضى أولى بألا يؤسف له. يعني عايز أوضح لك هنا يقول لك الإشارة أنه لا يأسف على عدم إيمانهم ولو استمر في المستقبل. يعني أنت يا رسول الله لا تأسف على إيمانهم حتى لو استمر في المستقبل، فما بالك في على عدم إيمانهم في الإيه في الماضي ومن مات على الكفر عياذا بالله. وعدل عن ألا يؤمنوا إلى ألا يكونوا مؤمنين لأن في فعل الكون دلالة على الاستمرار، يعني هم مستمرين على هذا الأمر زيادة على ما أفلته صيغة المضارع فتأكد استمرار عدم إيمانهم الذي هو مورد الإقلاع عن الحزن له صلوات ربي وسلام عليه. وضمير يكون عائد إلى معلوم من مقام التحدي الحاصل بقوله طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين، للعلم بأن المتحدين هم الكافرون المكذبون. الدليل لأنه بعد ما قال طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين قال بعدها فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا منهم ألا يكونوا دول اللي هم الكفار المعاندين، فده يوضح لك أن هذه الآيات فيها تحدي المين تحدي للكافرين، لذلك قال بعدها ألا يكونوا مؤمنين للعلم بأن المتحدين هم الكافرون المكذبون. طيب ألا يكونوا مؤمنين، مؤمنين بإيه مؤمنين بإيه؟ يقول وحذف متعلق مؤمنين إما لأن المراد مؤمنين بما جئت به من التوحيد والبعث وتصديق القرآن وتصديق الرسول، وإما لأنه أريد به مؤمنين المعنى اللقبي أي ألا يكونوا في عداد الفريق المعروف بالمؤمنين وهم أمة الإسلام. وقد جاء في سورة الكهف فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا كما في الآية السادسة بحرف نفي الماضي وهو لم، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا، لم هنا بتنفي الماضي لأن سورة الكهف متأخرة النزول عن سورة الشعراء، يبقى سورة الشعراء نزلت الإيه الأول وبعدين نزلت بعدها سورة الإيه الكهف، فعدم إيمانهم قد تقرر حينئذ في سورة الإيه في سورة الشعراء قد تقرر عدم الإيمان، فجاء في سورة الكهف بالإيه بنفي الماضي وبلغ حد الميؤوس منه. يقول فعدم إيمانهم قد تقرر حينئذ وبلغ حد الميؤوس منه كما قال ابن عاشور. ودي بفكرك برضو بقول الله تبارك وتعالى في سورة هود إنه لن يؤمن من قومك إلا من إيه إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيعرف كده مين سيدنا نوح إن خلاص اللي آمن آمن والباقي مش هيؤمن فلا تبتئس بما كانوا إيه يفعلون. فهنا فيها يعني تيئس من حال هؤلاء القوم، لذلك نوح لما عرف كده قال خلاص بقى طالما ما فيش مؤمن تاني فدعا على إيه على قوم قال إيه ربي لا تذر على الأرض من الكافرين إيه ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فجرا إيه كفارا.